كديان وكإله للكل، يدوله اسم تاني يسموه يوم الرب او يوم المسيح او يوم الدينونة او اليوم العظيم، او يسموه يوم ظهور ربنا، ويستخدموا كلمة تانية في اليونانية الإيبيفانيا، او لو فاكرين في الاصحاح اللي فات يتكلم كده يقول عند استعلان في عدد 7: وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع. وكلمة استعلان هنا باليوناني أبو كالبسيس. الكلمات دي حلوة ان احنا نعرفها لانها تيجي في استخداماتنا الطقسية في الكنيسة. فكلمة استعلان أبو كالبسيس اللي هو استعلان ربنا، وتعرفوا كلمة كمان اتقالت على اليوم ده كان بيقولوها تحية في العهد القديم في الكنيسة الاولى، وما زال لحد الوقت نرددها، كلمة مارن آثا. مارن آثا يعني ايه؟ الرب قريب او الرب آتن. فكل الالفاظ والتعبيرات دي بتستخدمها الكنيسة من جهة مجيء يوم ربنا يسوع المسيح. واللي فينا بيقرأ في العهد القديم مثلا في اشعياء، في صفانيا، في عبيديا، في ملاخي، في يوئيل، في صفانيا، في زكريا، يلاقي العبارة دي باستمرار: ان يوم الرب قريب. تقولي ما بقالهم بتاع 5000 سنة وعمالين يقولوا يوم الرب قريب، واحنا زي ما احنا ما شفناش حاجة. لكن معنى كلمة يوم الرب قريب ما هوش قريب من جهة الزمن، لكن قريب من جهة الاحساس والحياة. يعني يوم ربنا ده قريب مني ومنك ومن اللي فاتوا من 2000 سنة ومن اللي حييجوا بعدينا بعد 10000 سنة. يوم ربنا ده مفروض انه يبقى قريب من كل انسان احساسا وادراكا وحياة. لدرجة ان الكلمة في الانجليزي لما يقول اقترب منكم ملكوت الله يستخدموا تعبير لطيف قوي، يقول انه at hand يعني ايه؟ في متناول اليد، تقدر تاخده، تقدر تمسك بيه، تقدر تسلم عليه. ما هوش حاجة خيالية او حاجة زمنية في زمن الانسان، بقد ما هو حاجة حياتية الانسان يعيشها، ان هو قريب باستمرار من مجيء ربنا في حياته، ومن ظهور ربنا في حياته، ومن استعلان ربنا في حياته. وكان اليوم ده بيشغل فكر الناس بصفة مستمرة. وفي كل بيقرأ في الكتاب المقدس كويس تلاقوا ان التلاميذ سألوا عن اليوم ده كم مرة. حد فاكر المسيح سألوا عن يوم مجيء المسيح كم مرة؟ مرتين. المرة الاولانية امتى؟ امتى سألوا المسيح وقالوا له قول لنا العلامات والازمنة؟ لما قبل الصلب على طول، لما جلس وقعدوا يوروه ابنية الهيكل وقال لهم لا يترك حجر على حجر الا وينقض، فقالوا له امتى تكون؟ فابتدى يقول لهم علامات اواخر الازمنة. دي اول مرة. طب والمرة التانية برضك اللي سألوا فيها المسيح امتى يكون اليوم ده؟ بعد القيامة وقبل الصعود مباشرة، لما خدهم على جبل الزيتون وقالوا له يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ فقال لهم نفس الاجابة: ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، لكن ان انتوا تكونوا مستعدين ده هو اللي مطلوب منكم. فيوم البروثية او يوم الابوكالبسس او يوم الابيفانيا او يوم الاستعلان اللي بالكنيسة كانت تحيتها مارن آثا الرب قريب، من اخطر الايام اللي الكل نفس بتشتاق اليها، وكل نفس بتنتظرها، وكل نفس بتقعد تسأل عنها. ويمكن ما من حاجة بتهز فينا الا لو سمعنا خبر ان في حاجة مثلا ظهرت بقرة حمراء، او ان في علامة، او ان في زلزال، نقعد نقول هو ايه الوقت جه الوقت جه. لكن بولس الرسول شوفوا ازاي كان ليه الرؤية دي من زمان، ان مش كلمة تجدكم كلمة توديكم، انكم مش قاعدين خايفين او منزعجين او متحيرين او متسائلين يا ترى احنا قريبين من نهاية الايام ولا مش قريبين، يا ترى هتيجي ولا مش هتيجي القيامة. عشان كده يقول ثم نسألكم ايها الاخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه. تعبير لطيف وحلو قوي، من جهة مجيء ربنا البروسية بتاعت ربنا واجتماعنا بيه التقائنا وياه. ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. عشان كده بولس بيقول لنا من زمان اهو، مش كلمة توديكم وكلمة تزعزعكم، لان اليوم ده انت مفروض انك عامل حسابه ومتوقعه ومشتاق اليه ومستعد ليه، فما تخليش الاحداث تخوفك تسبب لك ارتعاد انزعاج او قلق او مجرد رغبة في معرفة عقلية، لان زي ما بيقول الوقت مقصر والوقت قريب مش زمنيا بالدقائق وبالساعات وبالايام، لكن اختباريا او احساسا او معيشة. وده فعلا اللي تلاحظوه، ان النفس اللي بتبقى عارفة طريقها وحياتها مع ربنا المواضيع دي ما بتهزهاش وما بتشغلهاش وما بتخوفهاش وما بتقلقهاش. ليه؟ لان اصلا اوريدي هي عايشة مجيء الرب ده في حياتها كل يوم، ده معيشتها اليومية، ده احساسها اليومي، وده اللي بينشئ فيها وبيكون فيها عمل الروح القدس. لما الروح القدس بيخفض من قيمة العالم المادي المنظور جوانا ويصغر الاحساس بيه، فيفقد العالم بريئه وجاذبيته ولمعانه واغراءاته وسلطانه، ويزول في النفس اللي الروح القدس بيشتغل فيها حتى قبل ما العالم ده يزول فعليا، لان انتوا عارفين ان هيئة هذا العالم ستزول وستنحل الايه العناصر، ده مش هيدوم. لكن النفس اللي عايشة مع ربنا انحلال العالم وفقدان بريقه وجاذبيته بيبقى موجود فيها كل يوم. الروح القدس عمل الحتة دي في الانسان، للأسف الانسان مشدود ومخدوع ببريق العالم. وانتوا عشان كده لما تقروا سفر الرؤيا يوم الدينونة ده صعب جدا على الناس. ليه؟ لانها ارتبطت ارتباط وثيق جدا بالمادة، وبعدين هتشوف العالم والمادة قدامها بيتدمر وهي مرتبطة بيها ومشتاقة اليها وبتشتهيها، فهتتمزق النفس. لكن واحد اوريدي عايش النقطة ده هي في الروح القدس بينزع منه بريق العالم واغراءات العالم واغراءات المادة وسلطان المادة كل يوم، فبالنسبة له لما ده هيتم بقى على المستوى العام والمستوى الكامل والمستوى العنيف بالنسبة له مش هتفرق، لان هو فعلا كل يوم بيعيش هذا الاختبار. اختبارين مهمين جدا، ان ربنا جاي وده بيعيشه كل يوم مجيء الله في حياته، وان المادة والكون والعالم اللي موجود ده بيزول وبينحل وبينتهي، ودي برضك هو عايشها كل يوم، مش متمسك بيها، مش خاضع ليها، مش مرتبط بيها، فقد العالم بريقه، زال العالم من حياة الانسان قبل ما يزول فعلا من الوجود. عشان كده الكنيسة الاولى كان عندها احساس قوي جدا 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 بقرب مجيء يوم الرب، لدرجة ان هم كانوا متوقعين ان خلال سنين قليلة جدا الكلام اللي بيتقال ده هيحصل. وده يفصل لنا نتيجة امتلاءهم بالروح القدس، وان الروح القدس كان مشتعل في الكنيسة الاولى، حقق فيهم هذا الاحساس، حط جواهم ان ربنا قريب جدا، وان العالم ده تافه وذائل وسينحل. فعشان كده عاشوا حاسين ان مجيء ربنا قريب جدا جدا، لدرجة ان بعض الناس زي ما هنشوف كمان شوية بطلت انها تشتغل، وبطلت انها تمارس امور حياتها الطبيعية، وقاعدة مستنية هذا المجيء. فكان ده السبب في الاحساس العنيف بسرعة مجيء ربنا، وباحساس بزوال العالم وتفاهته، سببه الوحيد والمباشر هو امتلاء الناس بالروح القدس، واحساسهم بان هم قريبين جدا من ربنا. في الرسالة اللي فاتت شفنا في الاصحاح الرابع انه ابتدى يتكلم عن مجيء المسيح ويوصفه، وقال انه في يوم بصوت هتاف وبصوت رئيس ملائكة وبصوت بوق المسيح يحضر على السحاب، وسنخطف معه نحن ايضا على الايه السحاب. فهم لما سمعوا الكلام ده حسوا ان الكلام ده يومين يعني وثلاثة وحيحصل، فعاشوا مستنينه ومنتظرينه. فبعد قال لهم انا بقول لكم الكلام ده مش علشان ترتاعوا وتتزعزعوا وكأن يوم المسيح حضر، وكأن الكلام ده انت عرفتوه من رسالة انا بعتها لكم او كلمة انا قلتها لكم، لا دي حياة انتم بتعيشوها كل يوم. لكن من جهة الوقت الزمني سنة كام والساعة كام ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات. عشان كده يقول في عدد ثلاثة لا يخدعنكم احد على طريقة الناس، مفيش كلمة توديكم وكلمة تجيبكم. ربنا جاي اوكي، دي حقيقة احنا عارفينها ومستعدين لها وعايشينها كل يوم. العالم ده هينتهي وهيزول اوكي، حقيقة دي عايشينها وعارفينها وبنعيشها كل يوم لان روح ربنا بيعملها جوانا. لكن من جهة الزمن لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا. الظروف المحيطة بيوم البروسية او بيوم مجيء السيد المسيح ان فيه هتاف، في صرخة للايقاظ، ان كل واحد نايم هيصحى، هيصحى غصب عنه حتى لو ما كانش عايز يصحى، زي ما واحد بيصرخ في النايم. عارفين في مثل العذارى الحكيمات يقول هوذا صراخ، وصار صراخا هوذا العريس قد ايه قد اقبل. كل واحد لازم هيسمع الكلمة دي سواء ان كان نايم او مش نايم. ويقول عنه بصوت رئيس الملائكة بصوت البوق، والبوق باستمرار يعلن حضور الله. والمعروف ان في ملائكة معينة مختصة بالابواق زي رئيس الملائكة ميخائيل، وزي الملاك سوريال يسموا الملاك سوريال الملاك الايه المبوق. وفي حضور الملائكة وفي حضور القديسين وفي السحاب، لان السحاب رمز لحضور الله، وفي نار زي ما شفنا امبارح، لان النار ايضا رمز لحضور الله. لكن كل ده مش هيجي الا لما يجي اولا حاجة اسمها الارتداد. وكلمة الارتداد باليوناني ابوستاسية، ابوز يعني حاجة ايه ضد تعارض. فمعنى الارتداد التمرد او العصيان او الرفض، ارتداد عن الايمان بالمسيح، رفض الايمان بالمسيح، تمرد عصيان. هي الحاجة العجيبة ان احنا لو بصينا لخريطة العالم تشوفوا حركات التمرد اللي موجودة في العالم، هتلاقوا حاجة عجيبة جدا، ان ما من بقع على الارض في خريطة العالم الا وفيها روح تمرد عصيان، اللي بيسموه دلوقتي في لغة العالم ارهاب. وفوق الارض ما هوش ارهاب، وفي واقع الامر ده تمرد عصيان. واذا كان بياخد صور مختلفة، لكن في واقع الامر ده بيمثل حال اتجاه البشرية ناحية التمرد ضد ربنا، او انها بتقف في اتجاه مضاد لله. على فكرة كل واحد فينا بيعيش الحتة دي على قدر معين في حياته. انا في كل مرة برفض عمل روح ربنا في حياتي انا بعيش الارتداد، انا بانكر الايمان، يمكن مش باللسان، مقاومة عمل الله في حياتي وارادة ربنا في حياتي ومعرفة ربنا في حياتي ده تمرد، ده ارتداد. الخطية حالة تمرد. وانا عايز اقول ان المقاومة مش بس ان انا اقول لا، ده انا هقول حاجة اخطر من كده، ان عدم التجاوب مع ربنا ده يساوي ايه؟ مقاومة. مش مجرد ان انا اقول لا ما اناش مصلي وانا مش عايش بالطهارة وانا مش عامل ومش مسوي، لا ده كمان عدم التجاوب. لما بيقول لا تطفئوا الروح، ما تطفيش روح ربنا اللي جواك. طب هو الروح ده ممكن يطفي ازاي؟ حاجة من الاثنين، لاما الزيت اللي جوايا يخلص، لاما طيار هوا يجي وينفخ فيه ايه؟ يطفيه. مفيش زيت يبقى مفيش تجاوب، الروح ما بيشتعلش، ما بتديش فرصة لربنا انه يشتغل جواك. تنفخ انت كده بتقاوم بتطفي. فعشان كده اوعى انك تقاوم تطفي، واوعى في نفس الوقت انك لا تتجاوب مع روح ربنا وعمل ربنا في حياتك. اخطر حتتين يطفوا عمل الله في حياتنا ويقودونا الى حالة الارتداد. ففي كل وقت وفي كل زمن فيه وفي كل انسان فيه ارتداد، لكن قبل مجيء المسيح الثاني هيكون الارتداد على ايه؟ اقصاه وكماله واشده. فاول حاجة يقول انه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد. فالارتداد هو كل حالة انكار وكل حالة اهمال لله في حياتي، انكار لله او اهمال لله في الحياة. اولا ويستعلن انسان الخطية ابن الهلاك، او الانسان الاثيم زي ما حيسميه بعد كده، او اللي هو الانتي كرايست او اللي ضد المسيح. يستعلن يعني يظهر بايه؟ بوضوح. اذا كان فينا تيار رب فضد المسيح ده مش مجرد شخصية واحدة هتظهر فقط، صحيح ده كمال الاستعلان هتبقى في شخصية معينة، لكن في شخصيات على مر التاريخ ظهرت كانت بترفض سيد المسيح او ضد المسيح، وكل واحد فينا في وقت من الاوقات كان بيبقى ضد المسيح. فعشان كده ضد المسيح هو كل ما يعطل عمل المسيح في حياة الانسان. ممكن يبقى شخص، ممكن يبقى خطية، ممكن يبقى مبدأ، ممكن يبقى دولة، ممكن يبقى اختراع، ممكن يبقى عادة. كل ما هو ضد المسيح اللي بيعطل عمل المسيح في حياة الانسان. صحيح كمال استعلان ضد المسيح هيجي في شخص زي ما هيتكلم عنه بتفاصيل، لكن ضد المسيح ده يقول عنه انسان الخطية ابن الهلاك. هو انسان لان ليه نفس الطبيعة البشرية، ولكن ابن الهلاك. والمسيح قال ابن الهلاك ده على واحد بس، قالوا على مين؟ لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك، على يهوذا. يهوذا اللي تمرد ورفض وانكر واسلم المسيح. لكن يهوذا ده مش مجرد يهوذا اللي كان من 2000 سنة، لكن يهوذا ده فيه شخصيات كتيرة هي يهوذا المتحرك اللي الشيطان بيحركهم. يقول ودخله الشيطان فصار ضد للمسيح، انتي كرايست. يقول يستعلن يعني يظهر بوضوح. زي ما المسيح بيستعلن ايضا سر الاسم او ضد المسيح ده كمان هيستعلن بمنتهى الوضوح. المقاوم بطبيعته ابن الهلاك، وكأن الهلاك تمخض وولد الهلاك، ولكن ايضا مصيره للهلاك، يعني طلع من الهلاك والى الهلاك. لكنه مقاوم، فكل شيء بيقاوم عمل ربنا في حياتي. مرتفع، كل علو يرتفع ضد معرفة ربنا يسوع المسيح، كل كده ارتفاع بيتحط، سواء بفكر او شخصية او بعادة او بخطية، ترتفع على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله. وده اللي متوقعينه، ان ظهور ضد المسيح في كمال استعلانه هيكون منين؟ في هيكل الله اللي هو في اورشليم. لكن عايزين نقول على المعنى الروحي ان هيكل الله هو انا وانت، ويوم ما الذات تبقى هي المعبود اللي انا بتعبده واخذ مكان ربنا في هيكلي وفي حياتي، وانا بحقق الكلام ده، يوم الذات والارادة الشخصية والخطية واللذة والجنس والشيء المتدني يبقى هو اللي جالس في حياتي ومسيطر، وانا خاضع وبتعبد له، هو ده ضد المسيح. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لكن لو حطيت معبود تاني، كرامتك، شخصيتك، رغباتك، ما هي دي بتفصلك عن ربنا وبتحولها الى معبود الانسان بيعبده. حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله، وهياخد بعض الصفات اللي تظهر فيه وينخدع فيه الناس ويقولوا ان هو اله. تقول لي ازاي الكلام ده؟ اقول لك في قبل كده قال الكتاب المقدس ان هيرودس لما لبس الحلة الملوكية وجلس على الكرسي وكان بيتكلم بعظمة لدرجة الناس قالت ان هو ده صوت ايه؟ اله. فضربوا الملاك وصار الدود ياكلوا لحد ما انتن. وشفنا شخصيات كتيرة ظهرت ادعت الالوهية، هتلر وستالين والامبراطوريات اللي ظهرت، نيرون الامبراطور كان بيعبد. ما هي كل دي شخصيات ظهرت اللي قومت واللي الحدت واللي اضطهدت كنيسة الله، كل دي ضد المسيح المقاوم المرتفع المعاند. صحيح دول كانوا فرادة وجماعة يشيروا الى ما سيظهر اخيرا لهذا الشخصية العجيبة اللي هتحاول انها تأخذ مكان الله. تلاحظوا حاجة عجيبة جدا لو صححتوا لي دقيقة، ان الشيطان بيعمل نفس اللي بيعمله المسيح. المسيح عمل ايه؟ ظهر استعلن، هو كمان هيظهر ويستعلن. المسيح خد شكل انسان، بنشوف هنا ان الشيطان برضك هيجي في شكل ايه؟ انسان. يقوله وحينئذ سيستعلن الاثيم الذي الرب يبيده، الذي يعمل بكل عمل الشيطان بكل قوة وايات وعجائب كاذبة في عدد 9. المسيح كان بيعمل معجزات، الشيطان هيجي يعمل معجزات، ايات وعجائب كثيرة. ويقول في سفر الرؤيا انه هيعطي ان تنزل نار من السماء، الناس بتنبهر بالاكروبات بالمعجزات بالاعمال الخارقة، هو هيعمل نفس الحكاية. بس في فرق بين المعجزات اللي بيعملها المسيح والمعجزات اللي هيعملها الشيطان. المعجزات اللي كان بيعملها المسيح كان هدفها ايه؟ خلاص، الغفران، الرحمة. لكن الاعمال العجيبة الكاذبة اللي هيعملها الشيطان هدفها المظاهر والهلاك والدمار والذات، في فرق كبير بين الاثنين. لكن موضوع ان الانسان عجباه فكرة الاكروبات او عمل الايات الخارقة، ده ما يكفيش ابدا للايمان. لدرجة تشوف في سفر الرؤيا ان المسيح خد شكل الخروف، الشيطان ايضا ياخد شبه شكل ايه؟ خروف. ان المسيح مجروح ايضا هياخد جرح مميت ويشفى. بيقولوا لنا كده زمان ان تجسد الله سموه سر التقوى، عظيم هو سر التقوى. وهنا بيكلمنا عن سر تاني اسمه ايه؟ بصوا كده في عدد 7، سر الاسم. زي ما في سر تقوى، في كمان سر للاسم، للخطية. هيعمل نفس الاعمال وهياخد نفس الاشكال علشان الناس تخدع. عشان كده سموه المسيح الكذاب او المسيح الدجال، لانه هياخد نفس الشبه ونفس العمل، لكن ما هواش نفس النتيجة ومش نفس الهدف. طب ازاي الواحد ينجى ويعدي وما ينخدعش؟ يقول في عدد 5، اما تذكرون اني وانا بعد عندكم كنت اقول لكم هذا والان تعلمون. دلوقتي انتوا عارفين ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لان سر الاسم الان يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز الان، وحينئذ سيستعلن الاثيم. ايه الكلام ده؟ في سر للاثم، للخطيه. الاثيم ده المتحلل من كل قانون، ومتحلل من كل وصيه، ومتحلل من كل التزام. سر الاثم ده اللي باستمرار بيدفعني للخطيه، بيعمل جوه الفكر هو انا بغلط ليه، لان جوه سر للخطيه بيضيعني، بيميلني للغلط، يحرك المشاعر دون ان يعرف الانسان مصدره. سر الخطية جوه الانسان، ويتصادم داخل الانسان سرين، حاجة عمل خفي، سر التقوى اللي بيقود الروح القدس علشان يشهد للمسيح اللي فينا، وسر الاسم اللي بيقود الشيطان او المقاوم او المعاند او المشتكي، اللي بيعمل عمل خفي جوانا علشان يقودنا الى الخطية ويقودنا الى الهلاك. طب ايه يقول كده ان في حاجة بتحجز سر الاسم، لكن هيجي وقت الحاجة دي هتتشال فيستعلن الاسم بمنتهى الايه؟ قوة. ايه اللي بيمنع دلوقتي الاسم؟ ايه اللي بيمنع؟ في حاجة بتحجز مش مخلية الاسم ده ياخد راحته، بتمنعه، بتقومه. لكن هيجي وقت الحاجة دي تترفع، فالاسم يسود على الايه؟ العالم. فاكرين في سفر الرؤيا يقول في وقت يحل الشيطان ايه؟ زمانا يسيرا، والخطية تسود وتعم العالم. لما الحاجة اللي بتحجز، تحجز يعني بتمنع، بتحده. قعدوا طبعا يختلفوا في الكلمة دي، ايه اللي بيحجز، ايه اللي بيحجز. واللي قالوا ان دي الدولة رمز للدولة الرومانية اللي هي ظلت ماسكة موضوع اضطهاد الكنيسة فترة كبيرة جدا من الزمن، وهي اللي حافظة بالقانون. وقعدوا يقولوا لا، ده ممكن يكون اللي بيمنع الانسان من الغلط ومانع وماسك ومكتب سر الاسم شوية ضمير الانسان. يعني ايه اللي بيخلي الناس اللي ما تعرفش حاجة عن ربنا ما تغلطش؟ ايه اللي بيمنعها من انها تغلط؟ الضمير. او ممكن يكون الاخلاق، او ممكن يكون القانون. في حاجة دلوقتي بتحد من عمل الخطية، الضمير، الاخلاق، القانون، المبادئ، السلطان. لكن تخيلوا بقى ده لما هيتشال ويبقى ما فيش حاجة بتمنع الانسان من الخطية. انت ممكن دلوقتي من حتى لو ما بتعرفش ربنا وما لكش علاقة من ربنا، مش هتمد ايدك تسرق، لان في قانون في البلد بيمنع السرقة. تخيلوا بقى لو جه وقت وقالوا ان مفيش حاجة اسمها قانون يمنع السرقة، السرقة دي مباحة للكل، تخيلوا منظر العالم هيبقى ايه. دلوقتي مثلا يعني في مصر مفيش علاقات جنسية بين الناس لان في حاجة اسمها الاخلاق. حتى يعني لو مفيش حاجة معرفة ربنا، مجتمع زي المجتمع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي يقول لك عيب. الاخلاق دي حاجة بتمنع مؤقتا، بتحجز مؤقتا. لكن تخيلوا بقى لو قالوا ان مفيش حاجة اسمها اخلاق، الانسان ده هيعمل ايه؟ مفيش حاجة اسمها ضمير، مفيش حاجة اسمها قانون، مفيش حاجة اسمها سلطة. وخدوا بالكوا ان العالم بينحدر ناحية النقطة دهية حاليا. مش حاجة اسمها اخلاق، مش حاجة اسمها قانون، مش حاجة اسمها سيادة. قانون ده قانون وضعي، الانسان يغيره زي ما هو عايز. لكن قول اهي الحاجات دي بتقلل شوية امتداد وسريان وسلطان الاثم والخطية. لكن تخيلوا بقى لما الانسان هيتحلل من كل ده، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، ومحدش يقول له ان في حاجة اسمها غلط. دلوقتي انت لو قلت لحد بره الموضوع ده خطية يبصلك كده ويضحك. سن يعني ايه سن؟ مش حاجة اسمها خطية، فيش حاجة اسمها خطية، في حاجة اسمها اتفاقيات، كل اللي نتفق عليه وانت ترضى عنه وانا ارضى عنه نعمله، لكن مفيش حاجة اسمها خطية. ودي خطة الشيطان انه يحطها، انه يقولك ان مفيش حاجة اسمها غلط، مفيش حاجة اسمها خطية، عشان ان الناس تعيش بعمق 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 معرفتنا. ودي اخطر فترة اللي بيقول عنها يحل الشيطان زمانا يسيرا. الحاجز اللي موجود ده وكان بيمنع يتشال يرفع. صحيح روح ربنا فينا احنا بقى المؤمنين او اللي عايشين جوه الكنيسة هو اللي بيقول لنا لا ان ده غلط، هو ده اللي بيقول لنا ما تعملوش كده، هو ده اللي بيبكتنا، هو ده اللي بيوبخنا. لكن لو طفى الانسان بقى الروح القدس وانكر وجود الله وانكر عمل الروح في حياته، تخيلوا مدى انتشار الخطية اللي هيبقى في الايام الاخيرة شكلها ايه. عشان كده ده اللي خلى المسيح يقول بفكر حزين وبقلب حزين، لعل ابن الانسان عندما يأتي يجد الايمان على الارض. لما هيجي مرة تانية ترى في ناس لسه هتبقى عارفة ربنا وماسكة في ربنا. لو لم تقصر تلك الايام لضل المختارون ايضا، او تعب المختارون كمان. والان تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لان سر الاثم الان يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز الان. لما يترفع بقى اللي بيمنع الاخلاق والضمير والسياسة والقانون، حينئذ سيستعلن الاثيم، هيظهر بكل قوته الاثيم، ذلك المتحلل من كل قانون ومن كل مبدأ، ذلك المرتد، ذلك الذي يقاوم ضد المسيح، الذي الرب يبيده بنفخة فمه. بنفخة واحدة كده ربنا يبيده يبطله، وكلمة يبيد يعني يبطل مفعوله. دي كلمة حلوة تطمننا ان مهما ازداد سريان الشر والخطية في العالم، ومهما كان ضد المسيح، الا ان الله هو المسيطر والمهيمن على الموقف، وان الله هو المنتصر، وانتصار الله انتصار عظيم جدا. عشان كده النفس اللي ثابته في ربنا واللي ماسكه في ربنا ما تخافش من ازدياد الشر والخطيه وتيار الخطيه في العالم. التيار بيزداد وحيزداد، لكن الله بنفخه فمه. عارفين نفخه فمه؟ طب وايه نفخه فم ربنا اللي بيبعتها لي كل يوم؟ الكلمه دي ما هي كلمة ربنا دي عبارة عن ايه؟ نفخة طلع من فمه يبيد ويبطل مفعول هذا الذي ضد المسيح كلية، ويبطله بظهور مجيئه بالبروسية بقى بتاعته. ربنا ينهي انهاء كامل ويبطل ابطال كامل وينتصر انتصار نهائي لشعبه على هذا المقاوم والمعاند. في وقت من الاوقات جه الشيطان ورمى بفكرة على نفسه علشان يضيع الناس، ان يقول ان مفيش حاجة اسمها شيطان وينكر وجود نفسه علشان الناس ما تاخدش بالها من الحتة دي. تقول مفيش حاجة اسمها شيطان، وده المبدأ مثلا اللي بره يقولك انت شفته؟ شفت الشيطان؟ سمعته؟ تعرفه من ليه تقول ان في شيطان؟ مبدأ انكار وجود قوة للشر وللخطية في العالم الشيطان حاططها عشان الانسان ما يقولش ان في حاجة ضد ربنا، عشان الانسان ما ياخدش باله، عشان الانسان يسيب نفسه مقاد للشر اللي هو فيه. مفيش مانع انه ينكر نفسه كشيطان في سبيل ان الله ايضا ينكر، وان الله ايضا ما يعملش حاجة في حياة الناس. عشان كده يقول الذي بمجيئه يعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة. زي ما المسيح صنع معجزات الشيطان هيظهر في شكل انسان، زي ما المسيح خد شكل انسان، وزي ما المسيح عمل معجزات هو يعمل معجزات ولكنها عجائب كاذبة باطلة ما هياش حق، لان هدفها مش صح، هدفها هلاك وتدمير. ممكن يعمل اعمال عجيبة خارقة لكن مش هدفها خلاص وحب ورحمة زي ما كان السيد المسيح بيعمل. عشان كده روح الخطية والاثم إذا كان بيتقمص أشخاص كثيرين على مر الزمان وعلى مر العصور من جيل لجيل إلى أن يستعلن في النهاية إلى أقصى صفة في الأنتي كرايست أو في ضد المسيح دهوت، وبكل خديعة الإثم، خديعة لأنه كذاب ولأنه مخادع في الهالكين. عشان كده الهالكين بقى هو اللي هيبقى لهم أو هيبقى له مكان فيهم، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق. حطوا خط كبير تحت الكلمة دهيت. الإنسان اللي مقبلش محبة الحق والحق اللي هو الصح، محبة ربنا، وثبت في المحبة دي وجاهد علشانها وتعب من أجلها، لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. دول اللي هيستعلن فيهم الانسان الاثيم واللي هيكون ليه سلطان عليهم. ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال. ايه صعب قوي ربنا يبعث عمل الضلال. اذا كان روح الحق اللي هو الروح القدس الروح المعزي هو اللي بيبكت وهو اللي بيوبخ وهو اللي بيغير، لو الانسان رفضه وقال ما اناش عايز روح ربنا، خلاص ربنا هيسيبه بقى الروح الضلال. مفيش الروح القدس، انت مش عايز الروح القدس يبقى مفيش الروح القدس، يبقى مفيش حكمة، مفيش اضمراز، مفيش تمييز، مفيش تبكيت، مفيش توبيخ. ولأجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. كذب اللي حبوه وصدقوه هيعيشوه وياخدوه، اللي عايزه الانسان بيلاقيه. لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق، عشان يقع تحت العقاب كل اللي ما صدقوش الحق، كل اللي رفضوا الحق. لم يصدقوا الحق بل سروا بالاسم. عشان كده اللي هم احبوه ضيعوا حياتهم فيه وسروا بيه هم اللي حيلاقوه، اللي الانسان عايزه حيلاقيه. واستعلن هذا الاثيم بقوة جبارة في هؤلاء الاشخاص اللي محبوش ان هم يعيشوا صح، اللي حبوا ان هم يعيشوا غلط، اللي حبوا ان هم يعيشوا في الكذب، هم حبوا يعيشوا في بريق العالم، اللي حبوا يعيشوا في الخطية، اللي حبوا ان هم يدوا مكان لهذا الاثيم المقاوم والمعاند ابن الهلاك نفسه. لكن نختم بآية تورينا المواجهة باستمرار ما بين الشر وما بين الخير، لكن نصرة الخير مؤكدة ونصرة الله مؤكدة. في مزمور 89 يقول آية حلوة قوي عن المواجهة ما بين ابن الهلاك وما بين ابن الله. مزمور 89 عدد 19: حينئذ كلمت برؤية تقيك وقلت جعلت عونا على قواي، رفعت مختارا من بين الشعب، وغدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته، الذي تثبت يدي معه وايضا ذراعي تشدده. خدوا بالكم بقى مين هو ابن داود ده؟ سيد المسيح الذي ايدي معايا وذراعي تشدده، لان لا يرغمه عدو، ما ينتصرش عليه عدو، وابن الاثم لا يذلله. ابن الاثم اللي هو ابن الهلاك ما يقدرش ينتصر عليه، يذلله بمعنى يخدعه. عشان كده النصرة النهائية في المواجهة ما بين الله، في المواجهة ما بين ابن الله والمواجهة ما بين ابن الهلاك، النصرة مضمونة للمسيح. ابن الاثم لا يذلله. اسحق اعداؤه امام وجهه واضرب مبغضيه، اما امانتي ورحمتي فمعه وباسمي ينتصب قوته. الكلام ده بيتم فيا وفيك. كل انسان بيبقى اخد باله من مجيء ربنا ومستعد لهذا المجيء، المسيح بينتصر فيا وبيديني النصرة دي، ان ابن الاثم او ابن الخطية لا يذللني، لا يتسلط علي، لا ينتصر علي. بعد ما اتكلم عن ظهور الارتداد واستعلان انسان الخطية اللي هو ضد المسيح، والصراع اللي حيزيد في العالم ما بين الشر وما بين الخير، وان ضد المسيح سيصنع معجزات وسيعمل ايات خارقة للطبيعة، ويمكن بنشوف دلوقتي ازاي الانسان قدر ان هو يعمل معجزات باهرة زي معجزات الخلق، الاستنساخ والهندسة الوراثية والحاجات دي كلها بتورينا قد ايه ان ممكن الانسان عنده قدرات جبارة انه يقدر يصنع شيء ويعمل ايات وعجائب ومعجزات، لكن ما هياش هدفها الخلاص ولكن هدفها الهلاك. لكن بيأكد لنا ان الله هو المهيمن على الموقف والله هو المنتصر دائما، عشان كده احنا ما بنقلقش وما بنخافش. ابتدى يكلمهم بعد ما قال لهم العلامات، طب ايه موقفنا من مجيء السيد المسيح وازاي نعيش مستعدين لهذا المجيء. واما نحن فينبغي لنا ان نشكر الله كل حين لاجلكم ايها الاخوة المحبوبون من الرب. الانسان اللي عايز يعيش فعلا مستعد لمجيء السيد المسيح الثاني لابد ان هو يعيش حياة الشكر من اجل نفسه ومن اجل الاخرين. طب بيشكر على ايه؟ صحصحوا كده، بيشكر على ايه؟ لا، في نفس الآية بيشكر على ايه؟ بيعرفنا تعريف كده اننا محبوبين من الرب، ان انا وانت وانتي كل واحد فينا محبوب من الرب. عشان كده مجيء الرب، مجيء السيد المسيح لينا، لو احنا فعلا شاعرين بان احنا محبوبين، شيء مفرح وشيء مبهج وشيء مطمن وشيء نشتاق اليه ونتمناه ونترجاه. اذا ادرك الانسان النقطة دي انه محبوب من ربنا، ان الله اختاركم من البدء للخلاص. يبقى انت محبوب، وتاني حاجة انت ايه؟ مختار. ان الله اختارنا للخلاص، ما اختارناش للهلاك او للدمار. عشان كده مهم قوي ان كل انسان يحس الحتتين دول، انه محبوب من الله عشان باستمرار يبقى عنده الاشتياق لمجيء ربنا، وتاني حاجة ان ربنا مختاره، عايزه، ارادة الله انه اختارني وعايزني انا بالذات من البدء للخلاص. من بداية العالم ومن بداية وجودي الله مختارني، معيني لهذا الخلاص ولهذه النجاة. طب الخلاص ده بيتم بايه؟ بحاجتين طلعوهم. اول حاجة بتقديس الروح، وتاني حاجة بتصديق الحق. يعني ايه تقديس الروح؟ ربنا اختارنا وحبنا، عشان كده قدس ارواحنا. الروح ده الجزء الخالد في الانسان، الجزء الدائم، الجزء المستمر. فالله قدسه. قدسه يعني ايه؟ خصصه، كرسه. فالله يقدس الروح لكي ما تكون في الأبدية باستمرار. بتقديس الروح وبتصديق الحق. تصديق يعني ان انت تثق، انك تآمن بالصح، وانك تعيش الصح وتتمسك بيه. ده الحق اللي هو في شخص السيد المسيح. فالله اختارنا، والله احبنا، والله قدس ارواحنا لان احنا صدقنا الحق، صدقناه، عشناه، تمسكنا بيه، عرفناه. الامر الذي دعاكم اليه بانجيلنا. وربنا ترجم ده الى دعوة للخلاص. ترجم لنا هذا الى دعوة للخلاص. عشان كده بيقول ان انتوا اخدتوا هذه البشارة بالانجيل بتاعنا، بالكرازة المفرحة بتاعتنا، لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. وتقدروا تحطوا خط كبير تحت العبارة ده، هي صحصحولها قوي. لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. يبقى الانسان اللي صدق الحق، والانسان اللي تقدس بالروح، مدعو انه يقتني. يقتني يعني ياخد ويبقى بتاعه. ياخد ايه؟ مجد ربنا نفسه، مجد ربنا يسوع المسيح. عشان كده التقديس يقود الى المجد، تصديق الحق يقود الانسان الى المجد. ومش مجد اي شيء، ده مجد ربنا ذاته يبقى لي، لاني انا هكون في ربنا وربنا يكون فيا. عشان كده مجيء المسيح شيء يستحق الانسان انه يبقى صحيله ومستعد له، بيجاهد علشانه وبيتعب من اجله. فاذا كنا احنا مدعوين لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح، مطلوب منا حاجة. ايه الحاجة اللي مطلوبة منا؟ فاثبتوا اذا. اثبتوا اذا. خليكم ثابتين في ربنا، خليكم ماسكين في ربنا. اثبتوا في الدعوة اللي ربنا دعاكم اليها. اثبتوا في الاختيار اللي ربنا اختاركم ليه. اثبتوا في الحب اللي ربنا حبكم ليه. فاثبتوا اذا ايها الاخوة، وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام او برسالتنا. اثبتوا وامسكوا كويس في تعليم، في الكلمة بتاعت ربنا اللي بترشدكم لطريق الخلاص. طبعا الاية دي اية واضحة جدا عن اهمية حاجة في الكنيسة. عن اهمية ايه في الكنيسة؟ تقليد. فكان في بعض الطوائف بتنكر التقليد. بولس الرسول بيقول تمسكوا واثبتوا بالتعليم اللي انتوا تعلمتموها، بالتقاليد اللي انتوا اخدتموها. لان في مرات كتيرة يقول مش عايز اكتب لكم بحبر وقلم، لكن اريد ان اراكم فما لفما ونتكلم. فهنا بتورينا اهمية التقليد، والتقليد ما هو شيء جاف في الكنيسة، لكن التقليد هو حياة الانسان بيعيشها وبيسلمها. اذا كانت الكنيسة الاولى كنيسة تلمذة، والتلمذة دي حياة الانسان بيستلمها وبيعيشها. وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا الذي احبنا واعطانا عزاء ابديا ورجاء صالحا بالنعمة. اذا الانسان مسك وثبت في كلمة ربنا وتمسك باستعداده لمجيء الله، فالله اللي بيوصفه بانه حبنا، ربنا ده بيحبني، واذا ادركت انه بيحبني هشتاق اليه. واعطانا عزاء ابديا، عزاء ابديا بمعنى فرحة، فرحة الروح القدس الابدية التي لا تنتهي، ورجاء صالحا، وبيدينا باستمرار امل، امل صالح وامل طيب. وكل ده مش باستحقنا ولكن بالنعمة، لانه يريد ان يعطي مجانا. الله هذا يعزي قلوبكم، زي ما قلنا ان الكنيسة دي كانت عايشة في ضيق وفي اضطهاد وفي الم وفي جهاد، لكن هو بيقول لهم ربنا اللي بيحبنا وربنا صاحب التعزية والرجاء يريح قلوبنا. يعزي قلوبكم يعني يريح قلبك. التعبير ده حلو قوي. ساعات الواحد بيبقى قلبه قلقان، قلبه متضايق، قلبه مشغول، قلبه مثقل، قلبه مش مبسوط، عايز حاجة تريح قلبك. ربنا هو الوحيد اللي يقدر يعزي القلب ويريح من جوه. يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وفي كل عمل صالح. في كل كلام بيتقال باللسان، في كل كلمة بتسمعوها الكلمة دي تبقى ثابتة جواكم وانتم ثابتين فيها، وفي كل عمل ان الكلمة تتحول الى عمل والى حياة. عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي مدعو لاعظم امتياز، مدعو لاعظم امتياز، انه يقتني مجد الله ذاته. لكن زي ما هو مدعو لاعظم امتياز، هو ايضا مدعو لاعظم جهاد. لازم يجاهد، لازم يتعب، لازم يتحمل الضيقة، لازم ان هو يضغط على نفسه. زي ما هو ليه اعظم امتياز، فهو ايضا مدعو لاعظم جهاد روحي علشان يبقى مستعد ومتيقظ لكي ما يقتني مجد ربنا يسوع المسيح. اخيرا ايها الاخوة، صلوا لاجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم ايضا. نفسي واحد يجي يقول للتاني صلوا لي، بس مش صلوا لي علشان اخف، ولا علشان المشاكل اللي عندي تتحل، ولا علشان الضيقات تنتهي، ولا علشان الرغبات اللي عندي تتحقق. لا، ده بيقول صلوا لي من اجل ان كلمة ربنا تنتشر، تدخل في حياة الناس. مين اللي بيصلي من اجل الموضوع ده؟ ده احنا كل صلواتنا بنركزها علشان فلان يخف، عشان فلان يعيش، عشان فلان يعرفش يتحقق له ايه. لكن هو بيطلب نوع من الصلاة من اجل انتشار الكرازة وعمل الله، من اجل ان كلمة ربنا توصل في كل مكان. واللطيف هنا ان بولس الرسول بيطلب دور من العلمانيين. احنا بنقول الصلاة دي شغلة الكهنة او الكليروس، لكن لا، ده هو هنا كقائد للكنيسة بيطلب صلوات اعضاء الكنيسة او العلمانيين اللي موجودين في الكنيسة. صلوا عني. مش عارف بيزعلوا ليه لما بنقول للعذراء صللنا، او بنقول للقديسين صللنا. اذا كنا بنقول للبعض نصلي البعض، يبقى ما نقولش للعذراء صللنا، وما نقولش لمريجرجس صللنا. اذا كان هنا بولس الرسول نفسه بيقول صلوا لي، بيطلب صلاة الناس العاديين، يبقى ما نطلبش شفاعة الناس القديسين او صلوات الناس القديسين. فهنا بيقول لهم صلوا ان كلمة ربنا تجري. تجري يعني تنتشر بسرعة وبدون عائق، وتندفع بقوة ناحية كل انسان. كم هو محزن جدا ان احنا ما بنكونش بنصلي بس علشان كلمة ربنا تجري، لكن عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة بنكون معطلين ان كلمة الله تجري في حياتنا وفي حياة الاخرين. لما بنعطل الناس التانيين عن انهم يسمعوا كلمة ربنا وينشغلوا بكلمة ربنا. لكن الناس اللي بتحب فعلا كلمة ربنا بتصلي ان كلمة ربنا تجري وتنتشر. ولكي ننقذ من الناس الارديا الاشرار، ويقصد بيهم بولس الرسول في هذا الوقت جماعة اليهود اللي قاموا لقوات سفر الاعمال صح 17 وجروا ياسون. ياسون ده اللي كان مضيف لبولس الرسول وسيلة وتيموساوس في مدينة تسالونيكي، وقعدوا يدبروا مؤامرات كتيرة من اجل ان هم يعطلوا انتشار كلمة ربنا. عشان كده كان محزن جدا ان بولس الرسول يقول انتوا صلوا من اجل ان كلمة ربنا توصل للناس، بيكون ما يكون تصرفنا احنا معطل لكلمة ربنا في حياة الناس ونضيع على الناس كلمة ربنا. ولكي ننقذ من الناس الاشرار الاردياء، لان الايمان ليس للجميع. ودي آية حيرت الناس كتير، يعني ايه الايمان ليس للجميع؟ يعني هو ربنا لناس ومش لناس؟ او كلمة ربنا تتقال لحد وما تتقالش لحد تاني؟ الايمان ليس للجميع بمعنى ان مش الكل هيصدق، ومش الكل هيقبل، ومش الكل هيتفاعل مع كلمة الله. لكن كلمة ربنا بتقدم للكل، لكن مش الكل هيتفاعل. في اللي قاعد سرحان، وفي اللي نايم، وفي اللي قافل، في اللي مش عايز، وفي اللي متجاوب، وفيه وفيه وفيه. الرياكشن بيختلف من واحد للتاني. عشان كده بولس الرسول مش بيقول ان الكلمة هتوجه لناس وناس تانية، لا، للكل. لكن الايمان تصديق الكلمة ده مش للكل، مش الكل هيصدق. امين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. وينظر لربنا ان ربنا هو الامين اللي يقدر يحفظنا ويثبتنا ويقوينا لحد ما يجي يلاقينا مستعدين لمجيئه مرة تانية. فالله هنا البادي، والله هو المستمر، والله هو الحافظ. ونثق بالرب من جهتكم انكم تفعلون ما نوصيكم به. ان انتم هتعملوا اللي انا قلت لكم عليه من جهة استعدادكم لمجيء ربنا، وستفعلون ايضا. وبعدين يقول لهم آية جميلة قوي قد ايه احنا محتاجينها: والرب يهدي قلوبكم الى محبة الله والى صبر المسيح. يهدي قلوبكم يعني يرشد القلب من جوه، ويقود القلب الى حاجتين مهمين جدا: الى المحبة والى الصبر. وهم دول الحاجتين اللي محتاجينهم يسندونا في حياتنا وفي انتظارنا لمجيء السيد المسيح. محبة الله يبقى عندي وعي حقيقي واحساس حقيقي بيها، ان الله بيحبني زي من كم آية قال المحبوبون من الله. دي عايزة وعي. وعي يعني ايه؟ يعني احساس فعلا ان ربنا بيحبني، ان ربنا زي ما بيتخيل الانسان كده شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، ربنا شايلني بايد ومحوطني بالايد التانية، شايلني رفعني لما بكون تعبان وعايز اتشال بايد، وبالايد التانية محوطني بيحميني. ده محتاج الى الاحساس ده هو عشان يقدر يثبتني لحد ما هو يجي ان ربنا بيحبني. يبقى عندي هذا الوعي اني محمول واني محمي. محبته الامينة اللي ما بتتغيرش وما بتتبدلش، محبته الدايمة ان الله يحبني. والقلب ما يهداش الا اذا لقى حد يحبه فعلا. القلب ما بيهداش الا اذا لقى حد بيحبه. عشان كده قدام كل واحد منا فرصة انه يهدي قلبه ويريح قلبه ويطمن قلبه بمحبة ربنا الأمينة اللي ما بتتبدلش وما بتتغيرش. وإلى خبر المسيح، انتوا لو قعدتوا تتفكروا قد ايه خبر المسيح ويعني ايه خبر المسيح. خبر يعني انتظار وطول أداء، حتى لو كان في جهاد وحتى لو كان في تعب. ساعات الانسان بيقوله بيفقد صبره، بيفقد صبره بمعنى انه مش قادر. بقى لما يشعر الانسان انه مش قادر على كفاح الحياة ومش قادر ان هو يعيش ومش قادر انه يحقق الرغبات ومش قادر انه يتغلب على المخاوف ومش عارف يمشي ازاي، اسمعوا تعبير عجيب، يقول لك فلان او فلانة جاله انهيار عصبي. يعني ايه انهيار عصبي؟ خلاص مش قادر، فقد القدرة على التحمل، مش قادر يواجه الحياة. لكن الانسان اللي ليه صبر المسيح ما تحصلوش دي، لان المسيح بينما يرزح الاخرون تحت ثقل وتقل الحياة وهمومها واحتياجاتها، الانسان المسيحي المسيح بيديله قوة انه يقوم يشيل همومه اتعابه ويشيل كل المضايقات اللي موجودة في حياته ويشيلها على كتفه ويمشي بيها متحمل منتصر. لما قال للانسان المفلوج قوم احمل سريرك وامشي، مش بس انك تقوم لكن ده انت تشيل وتمشي. عشان تقدروا تعرفوا مدى صبر المسيح، المسيح صابر علينا بقاله قد ايه؟ منذ بداية خلقة العالم وحتى نهاية الظهور والمسيح صابر مستني. فالمسيح صبره بلا حدود وقوة انتظاره وتطلعه بلا حدود. عشان كده اذا كان الانسان صبره قليل وصبره نافذ وعايز كل الامور تخلص بسرعة وكل حاجة عايزها بسرعة، فهو محتاج انه ياخد قوة الصبر دي من المسيح. عشان كده المسيح قال بصبركم تقتنون ايه؟ انفسكم. وكل ما الانسان ياخد مقدرة على التحمل ومواجهة الحياة مش بقوته لكن بقوة المسيح اللي فيه، بقى كل ما الصبر ده يبقى له معنى ويبقى له قوة ويبقى له رجاء. عشان كده بيصلي ويقول الرب يهدي قلوبكم لمحبة الله، انكم تتمتعوا بمحبة ربنا وتستريحوا فيها، وايضا تاخدوا قوة من صبر المسيح وتعيشوا هذا الصبر. ثم نوصيكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تتجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب. بلا ترتيب يعني بلا نظام، بلا تقليد، بلا طقس. الناس اللي عايزة تعيش وتقول حرية مجد اولاد الله بمزاجها بتبلطج، لكن لابد من تنظيم، من ترتيب للحياة، وليس حسب التعليم، حسب تعليم الاباء، حسب تعليم الرسل الذي اخذه منا. اذ انتم تعرفون كيف يجب ان يتمثل بنا لاننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. ما سلكناش بلا نظام بلا فوضى، لكن سلكنا بحكمة وبتدبير. ولا اكلنا خبزا مجانا من احد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على احد منكم. في الرسالة الاولانية لما قال لهم ان مجيء ربنا قرب عملوا ايه؟ بطلوا وسابوا الشغل وكل واحد قاعد ساكت. طب وبعدين هيعيشوا منين؟ الكنيسة بقوا حمل على الكنيسة، الكنيسة لازم تعولهم. فقال لهم بقى احنا ما كناش كده، ما كلناش وشربنا مجانا، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نفطل على احد. وكان بولس صاحب المبدأ الشهير في الخدمة ان محدش يعيش متطفل على الخدمة او ياكل من الخدمة، لكن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. عشان ما يتقلش على حد يقول ليس ان لا سلطان لنا لكن لا، لينا سلطان، لان خادم المذبح من المذبح ياكل. بل لكي نعطيكم انفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. وهنا الآية ده هي بتدعو كل واحد فينا انه يشتغل، ومعنى الشغل انه يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية نفسه، يتحمل مسؤولية الاخرين اللي معاه، يتحمل المسؤولية تجاه الله. الانسان المسيحي انسان متحمل المسؤولية بالدرجة الاولى، ما هوش انسان زي ما بيقولوا اللاوي اهو عايش على التنين متطفل وكله بداعي المحبة او يعني بداعي القداسة. لكن انسان المسيحي الحقيقي اللي يعرف ربنا واللي عايش في علاقة حقيقية مع ربنا لازم يقوم بعمل ايديه، يشيل نفسه ويشيل الاخرين اللي مش قادرين يشتغلوا. عشان كده حتى في الرهبنة في حياة التكريس لازم الراهب يشتغل شغل ايدين، ما يعيش عالة معتمد على الصدقات. فإنما أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. اللي مش عايز يشتغل ويتحمل مسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين يبقى ما هوش مستحق الأكل. فمعنى انتظرنا لمجيء السيد المسيح ومجيء الملكوت هو احنا نمارس كل امورنا بهدوء ونعيش ونشتغل، ولكن لا الشغل يلهينا عن مجيء ربنا ويعطلنا عن استعدادنا لمجيء ربنا، ولا احساسنا بالمجيء يبطل فينا او ينهي فينا احساسنا بالمسؤولية تجاه العمل الملقى علينا واستعدادنا لهذا العمل. لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. فعارفين اللي ما بيعملش حاجة ما وراهوش غير ان هو ايه، يتكلم، والكلام الكثير يجيب مشاكل. فالناس الفاضية، الناس الفاضية اللي ما بتعملش حاجة، اللي مش مشغولة بحاجة، بتعمل مشاكل نتيجة فراغها. فحذرهم من ان هم يعيشوا كناس فضوليون. الانسان اللي ما بيشتغلش يعمل مشاكل. كنيسة اللي فيها مشاكل كتيرة اعرف ان ما فيهاش شغل، والبيت اللي فيه مشاكل كتير اعرف ان ما فيهوش شغل، والمجتمع اللي فيه كلام كتير اعرف ان ما فيهوش شغل. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح ان يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز انفسهم. يشتغل والانسان يشتغل في هدوء، في عدم قلق، في عدم اضطراب، ويأكل الخبز بتاعه. اما انتم ايها الاخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. حطوا خط تحت الآية دي لأنها جميلة جدا، اوعى تفشل في عمل الخير. طب امتى الانسان بيفشل في عمل الخير؟ ساعات الانسان يعمل خير لانه متوقع انه يلاقي تكريم او مديح او محبة تجاه الخير اللي عمله، ويوم ما يلاقيش مديح ويوم ما يلاقيش شكر للخير اللي عمله يعمل ايه؟ يبطل يعمل خير، فشل في عمل الخير. لكن هنا انت اعمل الخير للخير، ما تفشلش فيه. ساعات الانسان يقول دول مش مستحقين، دول ما بيقدروش، دول ما يعرفوش. يعني في موقف من المواقف كنا بنخدم في خدمة فقراء، بعدين بنروح نوزع والناس قاموا وهاجوا علينا وقعدوا يتخانقوا وعملوا مشاكل كتير. فكان القرار السهل خلاص، ما احناش نازلين موزعين عليهم ايه حاجة. بعدين جت الآية دي بمنتهى القوة، لا تفشلوا في عمل الخير. مش معنى ان الناس ما استجابتش او الناس ما قدرتش او الناس ما تفهمتش
انك تبطل خير، انك تبطل حب للناس، انك تبطل عطاء. قيسوا ده على كل المستويات، على مستويات خدمة الكلمة. ناس مش مقدرة الكلمة اللي بتتقال، نبطل وعظ؟ لا، هنقول حتى لو سمع واحد، حتى لو ما سمعش حاجة. هنروح افتقاد، هنروح افتقاد، ما نفشلش في عمل الخير، هنمشي بامانة. يوم الانسان يقول في الشغل انا حاولت ان انا امشي بامانة ولقيت ان اللي ماشي بامانة مش عارف يمشي او مش عارف يسلك اموره، اوعى تفشل في عمل الخير، استمر في الصح. اللي مستني مجيء ربنا يستمر دايما في الصح ويمشي باستمرار في الصح. اوعى تقول مشاعري وعواطفي عايزة تشبع باي طريقة ومش لاقي غير الغلط اللي شبعهاني. اوعى تفشل في عمل الخير، واوعى تفشل في عمل الصح. فعشان ما نفشلش في عمل الخير لابد ان احنا نكون ثابتين في المسيح، زي في اول آية، فاثبتوا، فاثبتوا، اثبتوا في المسيح وامسكوا في المسيح. ثباتي في المسيح يجي عن طريق الصلاة اللي انا بصليها كل يوم، ثباتي في المسيح يجي عن طريق الكلمة اللي انا بقراها كل يوم، ثباتي في المسيح يجي عن طريق ان انا اخد جسد ودم المسيح اتحد بيه. من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، ومن غيره ما اقدرش اعمل حاجة، ومن غيره ما عنديش قدرة اني امشي صح، ومن غيره هفشل في عمل الخير. عشان كده الانسان اللي بيفضل ثابت في المسيح، حياة الشركة دي هي كل حياتنا. ما معنى الصلاة ايه؟ ان انا بشترك مع ربنا. ايه حياة الشركة؟ بكلمه وبيكلمني، بصلي له وبقرا في الكتاب المقدس، بتحد بيه، بصير انا وهو واحد من خلال تناولي في جسد ودمه. كل دي حياة الشركة اللي بتثبتني فيه. زي ما قلت لكم في الاول خالص، مش هقدر اقابل ربنا الا بربنا. احفظوا الكلمة دي، مش هقدر اقابل ربنا الا بربنا، مش هقدر اخش في المجيء التاني الا بربنا نفسه. عشان كده لازم اعيش مع ربنا كل يوم، لازم اثبت فيه كل يوم، عشان لما يجي اليوم اللي انا مستنيه اكون اخد عليه وعارفه وماشي معاه. ان كان احد لا يطيع كلامنا بالرب بالرسالة فسموا هذا، سموا هذا يعني ميزوه، حطوا عليه علامة، افرزوه. اللي مش عايز يسمع ويخضع، ولا تخالطوه لكي يخجل. ومعنى المخالطة هنا هدفها انه يحس انه غلطان، مش هدفها الاحتقار او هدفها الغضب، ان احنا فرزناك ومش هنطلطك لانك مش مستحق او لانك وحش. لا، عشان تعرف ان اللي انت ماشي فيه ده ايه، غلط بالسليم. لكن بيقولوا انتوا بتعملوا كده اعملوه بروح المحبة، لكن لا تحسبوه كعدو بل انذروه كايه، كاخ. مش بغضب بتعاملوه او باحتقار بتعاملوه، لكن بحب بتشدوا عليه. ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما. رب السلام اللي هو رئيس السلام، منشئ السلام، يديكم السلام دايما. عشان كده الانسان اللي منتظر مجيء ربنا انسان يحيا في حياة هدوء، في حياة تناغم، في حياة استقرار، متمتع بالسلام اللي بياخده من رب السلام. يعطيكم السلام دائما من كل وجه، من كل ناحية، السلام النفسي والسلام الروحي والسلام الجسدي بأبعاد الإنسان كلها. سلام بينه وبين الله، سلام بينه وبين الناس، سلام بينه وبين نفسه. يديكم سلام من كل جهة، سلام بينه وبين الطبيعة، سلام بينه وبين الخليقة، سلام بينه وبين الكون. يبقى السلام ده عامل تناغم واتفاق وراحة في حياته. السلام ده هو اجمل عطية،
هو علامة في كل رسالة.
وكان بولس متعود ان في حد بيكتب له رسالة لكن يجي هو يمضي بخط ايديه على الكلام ده هو. فبيقولون انا اللي كتب لكم كلمة الرسالة دي او كلمة السلام ده بيدي، الذي هو علامة في كل رسالة. الامضة بتاعته او الاكلاشيه اللي بيحطه ده في رسالة من الرسائل مثلا زي غلطية، يقولون انظروا ما اكبر الحروف اللي انا كتبت لكم بيها او مضيت بيها، لان مضى اسمه بخط كبير قوي كعلامة ارتباط وثيق بيهم. هكذا انا اكتب. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين. والنعمة دي تلك العطية المجانية مع السلام، ذلك التناغم والهدوء، اعظم عطيتين الانسان محتاجهم. حياته تبقى فيها سلام وان حياته متمتع فيها بعطية النعمة. ظل الله بيصنعه في حياتنا وفي حياة كل انسان ينتظر هذا المجيء. عشان كده الرجاء العظيم اللي لينا في مجيء السيد المسيح بيعلنه لنا ان لينا مجد في هذا المجيء، وفي نفس الفكرة ازاي نعيش الحياة التي نستعد من خلالها لمجيء المسيح. يبقى الرسالة دي مضمونها كلمتين: المجد اللي لينا في مجيء المسيح، وازاي نعيش مستعدين في الحياة اللي احنا عايشينها دي لهذا المجيء. لمحنا في الاصحاح الاول ان في ضيقات في حياة الانسان، ولكن الضيقات دي مش صعوبات عوائق، لكن تؤهل وتدعونا للراحة الحقيقية. وتكلمنا عن مانح الراحة اللي هو السيد المسيح. في مجيء ثاني للمسيح بتعلنه الرسالة ده، هي يجي بالنصرة الكاملة، نصرة الخير على الشر، نصرة الله على ضد المسيح. عشان كده ما نقلقش وما نخافش وما ننزعجش ولا نرتاع ولا نتزعزع، لاننا مستعدين ومنتظرين لهذا المجيء. واذا كان في تزايد للشر في العالم فالله هو المهيمن على الموقف وهو المنتصر اخيرا. لكن لابد من احنا نعيش الصح للنهاية، نعيش الحق للنهاية، علشان يبقى لنا مجد ربنا يسوع المسيح. ده اللي مقصود بالرسالة اللي بعتها بولس الرسول لاهل تسالونيكي، ودي كانت من اول الرسائل اللي كتبها بولس حوالي سنة 52 ميلادية. وكان فيها الاحساس بمجيء المسيح قريب جدا جدا، نتيجة ان الناس دي عاشت من مع ربنا وقربت منه. عشان كده ياريت ان موضوع مجيء المسيح ده بالذات يبقى له نصيب واهتمام في حياتي، عشان ما يبقاش شيء مقلق او متعب او مخيف، لكن يبقى شيء محبوب وشيء مطلوب وشيء مرغوب. كوني اني اعي ان ربنا بيحبني، وكوني ناخد قدرة على الصبر والانتظار، ده شيء يسددني من خلال السلام والنعمة اللي ربنا بيدهم لي، ان انا اكمل لحد ما اقول له امين تعالى ايها الرب يسوع. عشان كده ارجو ان احنا حتى لما نرجع نعيش حياتنا الطبيعية، افتكروا ان احنا مش ممكن نقابل ربنا الا بربنا نفسه. وعشان ربنا يبقى معايا لازم انا اكون معاه وعايش معاه. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ هو بالنسبة لينا احنا الغلط في التطبيق، مش الغلط في الطقس نفسه. الغلط اللي عندنا ان ساعات بنحول الوسيلة الى هدف. ده مش عيب في التطبيق، ده عيب فينا. يعني مثلا فضل ساعات احول طقس الصلاة الى هدف، ان انا اصلي بطريقة معينة ده يبقى هدف، وشي للشرق، ايديا مرفوعة،
شوي سنينان كرياليسون، ده يبقى الهدف ان انا اادي كده، ده غلط. الهدف هو ان انا اكلم ربنا. لو انا حاطط ان الهدف ده قدامي صح، ان انا اكلم ربنا وفاهم ايه معنى الطقس، ان انا مودي وشي ناحية الشرق لان المسيح صعد من ناحية الشرق والملاك جه قال ان المسيح سيأتي من الناحية دي، فانا مودي وشي ناحيته عشان مستعدله مستنيه ومترقبه، يبقى وديت وشي للشرق نتيجة احساس حقيقي انا عايشه اني مستني مجيئه، يبقى الطقس هنا ساعدني ان انا اعيش الفكرة، يبقى الطقس هنا وسيلة. لكن يوم ما اودي وشي للشر وانا قلبي وفكري لا يعرف ربنا ولا مستني ربنا، يبقى ايه فايدتها؟ ولا حاجة. فعشان كده العيب مش في الطقس، الطقس سليم جدا، والانسان اللي يعيش الطقس بروح صح يترفع لاعلى مستويات الروح. عارف ازاي؟ لان الطقس ده صلى بيه الاف قبل كده ومشوا بيه. يعني تخيل انت بتصلي بعبارات او بترتيب ليه عمق على مدى ملايين من السنين وصلواته رفعت، ده ناس اختبروها. فلو انا بصليها بالامانة وبالرغبة هاخد العمق القديم بتاعهم، ده هيضاف ليا. لكن انا هصليها بدون فهم او هصليها بدون انتباه، انا محروم من كل اللي فات ده، ما بعملش حاجة. يقولوا علينا ان احنا بنعمل عادات وثنية، لا طبعا، واحنا مش هم مش فاهمين واحنا مش فاهمين، عشان كده ما بنعرفش نعرف. لكن الكنيسة عميقة عميقة جدا في كل شكلياتها وفي كل طقوسها وكل اسرارها، عميقة جدا، بس اللي يدوق ويعرف حتى الحركات البسيطة. يعني نقول فلنشكر ونبوس ايدينا كده، دي حركة بنعملها لا ارادية طقس، لكن ايه معناها؟ بتبوس الناحيتين، الناحية اللي خدت بيها والناحية اللي ما خدتش ايه بيها. يعني حتى لو ما خدتش يا رب انا ايه مشكورك. ما تيجي تسجد الكنيسة تعلمك تسجد وانت ضامن ايديك وعامل عليهم علامة الصليب. ليه ضم ايديك؟ دي يعني ان انت اخدت وماسك في اللي انت اخدته، ما هياش مجرد يعني ان انت بتعمل حركة وخلاص. لما يبقى الانسان فاهم هو بيعمل ايه يقدر يعيش العمق ويقدر يختبر هذا العمق. لكن المشكلة ان الانسان ساعات يعمل من غير ما هو فاهم حاجة، فما بيحسش بقيمتها او بقوتها.